الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، أخذنا في الدرس الماضي قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وعرفنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذه اللفظة تشمل نوم الليل ونوم النهار، لكن آخر الحديث على ماذا يدل؟ على نوم الليل. آخر الحديث يدل على نوم الليل. وكثير من العلماء كما عرفنا يرى أن هذا الحكم يشمل نوم الليل ونوم النهار، باعتبار أن المعنى موجود في النومين، والعلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام موجودة في النومين، في نوم الليل وفي نوم النهار، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. فالشخص سواء نام في الليل أو في النهار فإنه لا يدري أين كانت يده في نومه، وماذا لامست يده في نومه. فهذا المعنى موجود في نوم الليل وفي نوم النهار. فالأظهر إلحاق نوم النهار، إلحاق نوم النهار بنوم الليل، هذا هو الذي يظهر لاتحاد العلة، ويكون ذكر البيتوتة خرج مخرج الغالب، يكون خرج مخرج الغالب، فإن غالب النوم هو في الليل، غالب النوم في الليل، فيكون ذكر البيتوتة خرج مخرج الغالب، وإلا فإن المعنى موجود، وإلا فإن المعنى موجود في النومين، أعني العلة موجودة في النومين، في نوم الليل وفي نوم النهار. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا. عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قيد الحديث بالإناء، فهل تدخل الحياض والبرك والأنهار في الحديث ولا ما تدخل؟ لا تدخل، إنما تدخل الآنية وما كان شبيها بها. وأما الحياض والبرك والأنهار فإنها لا تدخل في هذا الحديث. فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هل هذا من قبيل الشك في العلة؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل التعليل بالشك، ما هو من قبيل الشك في العلة، لكن من قبيل التعليل بالشك، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قالوا في لفظ المسلم: فليستنشق بمنخره من الماء. المنخر وش المراد به؟ ثقب الأنف، المنخر ثقب الأنف، وسمي بذلك لأنه نفتت الأنف، سمي بذلك من أجل مخرج النخير، مخرج النخير، من أجل هذا قيل له منخر لأنه مخرج النخير. فليستنشق بمنخره من الماء، وفي لفظ قال: من توضأ فليستنشق. قال المؤلف رحمه الله في الحديث الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. فيه نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، والدائم بمعنى الراكد، الدائم بمعنى الراكد، كما في حديث جابر في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد. فالدائم بمعنى الراكد المستقر. والدائم يأتي والمراد به الراكد المستقر، ويأتي الدائم بمعنى الدائر من الدوران، الدائم بمعنى الدائر. ويقول الشخص في رأسي دوام بمعنى دوار، فيأتي الدائم بمعنى الدائر. لكن المراد بها هنا الراكد كما يدل عليه حديث جابر الذي سبق أن ذكرناه. وهكذا في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: الذي لا يجري. فدل ذلك أن المراد بالدائم بمعنى الراكد المستقر. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، فلا يجوز البول في الماء الدائم، وهذا النهي وارد في الماء الذي يحصل فيه التنجيس أو التقدير بحصول البول فيه، وارد في المياه التي يحصل في نعم يحصل فيها إما التنجيس وإما التقدير على الناس. أما المياه الكبيرة الكثيرة التي إذا بال الشخص فيها فإنها لا تنجس فلا تتغير ببول البائلين، وهكذا لا يحصل استقدار للناس من ذلك الماء الذي يبال فيه لكثرته، كبيه البحار فإنه يجوز البول في ماء البحر بإجماع العلماء، يجوز البول في ماء البحر بإجماع العلماء. وهكذا الأنهار الكبيرة التي إذا بال الشخص فيها فإن البول لا ينجس الماء ولا يقدره، كنهر دجلة والفرات ونهر النيل وغير ذلك من الأنهار الكبيرة الواسعة، فإنها خارجة عن نهي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن البول لا ينجس تلك المياه الكثيرة ولا يقدر تلك المياه على المنتفعين منها. وأما الماء الذي قد يحصل فيه التغير بالنجاسة بسبب البول أو يحصل التقدير للناس فإنه لا يبال فيه. والبول في الماء الدائم قد يكون سببا لتنجيس الماء، وهذا إذا كثر من يبول فيه حتى ولو كانت الحياض من الحياض الواسعة كثيرة الماء فإنه إذا كثر من يبول في تلك المياه ربما تغيرت بالنجاسة، وربما قذر الناس ذلك الماء بسبب البول فيه. ومعلوم أن الحيض القديمة التي كانت توضع في طريق الحجيج، لو أن الحجاج كلما مروا في تلك الحيض بالوا فيها وهم بالعدد الهائل، يحصل التغير ولا ما يحصل؟ يحصل التغير وإن كبرت تلك الحياض، فيحصل التغير. فالماء الذي هو عرضة للتغير بسبب البول أو التقذير، وإن لم يحصل التغير ربما يقذر الناس ذلك الماء بسبب بول البائد فيه، وإن لم يحصل التغير لكن يكون من أسباب التقذير، فالنفوس ربما تعاف ذلك الماء وإن لم يحصل تغير بالبول، لكن تعاف أن تستعمل ذلك الماء بسبب بول البائد فيه. فلا يشرع البول الذي يحصل فيه أذى للناس إما بتغيير المياه أو بتقذيرها. قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم. وذكر البول في الحديث ما هو من باب التقييد، وإنما خرج مخرج الغالب، ما هو من باب التقييد وإنما خرج مخرج الغالب. وإلا فإن غير البول من النجاسات تأخذ أحكام البول، لكن الغالب في الناس أنهم يتغوطون في المياه وإلا يبولون. أما التغوط في المياه فهم الأمور النادرة. والنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث إنما يتكلم على الأمور على الأمور الغالبة، وغير الأمر الغالب إن حصل فإنه يلحق بالغالب من باب القياس، قد يكون قياس أولى أو غير ذلك من أنواع القياس. فغير البول ملحق بالبول، فلا يجوز للشخص أن يتغوط في الماء الدائم، فإن التغوط أشد من البول. فإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم فمن باب أولى التغوط في الماء الدائم. وهذا القياس يسميه العلماء بقياس الأولى، ويسمى فحوى الخطاب، يسمى قياس الأولى ويسمى فحوى الخطاب. فإذا كان المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق، هذا يسمى قياس الأولى ويسمى أيضا فحوى الخطاب. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام حرم البول في الماء الدائم، هذا هو المنطوق، منطوق الحديث. بقى التغوط ما هو داخل في منطوق الحديث، التغوط مسكوت عنه في هذا الحديث، لكن التغوط هو أولى بهذا الحكم من البول، أو البول أولى بهذا الحكم من التغوط، التغوط أولى. فإذا كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق وش يسمى؟ يسمى قياس الأولى ويسمى أيضا فحوى الخطاب. ومنه المثال المشهور وهو قوله سبحانه وتعالى: ولا تقل لهما أف. قال العلماء من باب أولى لا تضربهما بكف، فإن الضرب بالكف أولى من التأفيف. فإلحاق الضرب بالتأفيف عن طريق قياس الأولى، وهو الذي يسمى أيضا بفحوى الخطاب. وإذا كان المسكوت موافقا للمنطوق يسميه العلماء لحن الخطاب، يسميه العلماء لحن الخطاب إذا كان المسكوت مثل المنطوق مشابه له ما هو أولى منه، وإنما يكون مساويا له، فهذا يسميه علماء الأصول بفحوى بلحن الخطاب. يعني الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموال اليتامى ظلما، إذا ما أكل الإنسان مال اليتيم ظلما وإنما صرفه في غير مطعمه، كأن يصرف مال اليتيم في ملبسه أو غير ذلك من احتياجاته، هو مثيل للأكل أو هو أدنى منه، ها هو مثيل له، سواء أكله استعمله في مطعمه أو مشربه، أو أنه استعمل مال اليتيم في غير الطعام والشراب، كأن يصل مال اليتيم في كسوته يكسو نفسه بمال اليتيم، فالحكم مثل الحكم، الحكم مثل الحكم. فالمسكوت عنه إذا كان مساويا للمنطوق إيش يسمى؟ لحن الخطاب، يسمى لحن الخطاب. وإذا كان المسكوت أولى بالحكم من المنطوق يقال له فحوى الخطاب، ويقال له أيضا قياس الأولى، وهو من أبلغ أنواع القياس ومن أقوى أنواع القياس، حتى أن بعض العلماء لا يراه من قبيل القياس، فعلى كل هذا النوع من أقوى أنواع القياس. وهنا إلحاق الغائط بالبول داخل بقياس الأولى أو ما يسمى بفحوى الخطاب. قال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم، يدخل في هذا كما عرفنا الغائط وسائر أنواع النجاسات، حتى غير الغائط سائر أنواع النجاسات، لا تصب النجاسات في الماء الدائم كالميتة وكدم الحيض وغير ذلك من أنواع النجاسات، فإن المعنى نفس المعنى. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. والبول كما هو معلوم يكون عن طريق المباشرة، البول يكون عن طريق المباشرة، فإن كان عن غير طريق المباشرة فالمعنى واحد. يعني إنسان وقف على الماء الدائم وباشر البول في هذا الماء الدائم، باشر البول في هذا الماء الدائم، فهذا داخل في قول عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. وآخر لم يباشر البول في الماء الدائم، وإنما بال في إناء ثم صب البول في الماء الدائم. هناك فرق ولا ما في فرق؟ المؤدى واحد، هذا الذي عليه العلماء. وشد الظاهرية كداود الظاهري وأتباع داود الظاهري، ففرقوا بين المسألتين، فقالوا أنه وارد في من باشر البول في الماء الدائم، فهذا الذي ينهى عنه. وأما إذا بال في الإناء ثم صب البول في الماء الدائم فهو لم يبول في الماء الدائم، وإنما بال في الإناء وصب بوله في الماء الدائم، ولا يقال في حقه أنه بال في الماء الدائم، وإنما يقال أنه صب بوله في الماء الدائم. ومن أجل هذه الأمور وهذه الشذوذات وهذه الجمودات بالغ العلماء في الإنكار على الظاهرية، من أجل مثل هذه الأمور المنكرة بالغ العلماء في الإنكار على الظاهرية. وابن حزم في كتابه المحلى جاء بعجيبة أخرى، ما هو هي شبيهة بعجيبة داود الظاهري، فيرى أن من بال في أعلى الماء الدائم كأن يبول مثلا في صخرة، يبول على صخرة وجرى بوله حتى وصل إلى الماء الدائم، أن ذلك مما يجوز لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الدائم، وهذا لم يبول في الماء الدائم، بال على الصخرة مثلا، وإنما جرى بوله إلى الماء الدائم. وكل هذه أيضا من الشذوذات ومن الجمودات، فهؤلاء ما نظروا إلى المقصد الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول الدائم، فتمسكوا بالألفاظ وهجروا المعاني. وهذا وعيب الظاهرية، أنهم يتمسكون بالألفاظ ولا ينظرون إلى مقاصد الشريعة، ولا ينظرون إلى المعنى الذي من أجله نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم، ويجعلون الأمور يجعلون جميع الأمور تعبدية لا يدرى ما الحكمة. هذا كلام غير صحيح، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، والنهي عن ذلك معقول، معقول المعنى، إما من أجل التنجيس إذا ما تتابع الناس على البول في الماء الدائم، أو التقدير على أقل الأحوال، إما يحصل تغير للماء فيحصل التنجيس، وإن لم يحصل تغير للماء فأقل ما في الأمر التقدير، أن الناس يقدرون ذلك الماء فلا ينتفعون به. وهذا كان نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البول، عن قضاء الحاجة في طرق الناس وفي ظلهم. ما هو السبب في ذلك؟ أن الناس يتأذون، ربما هجروا ذلك الطريق إذا كثر فيه الغائط، ربما لم ينتفعوا بذلك الطريق بسبب تلك الأذية وانتقلوا إلى غيره، وربما هجروا ذلك الظل بسبب وجود الغائط في الظل، فلا ينتفعون بظل الأشجار ولا ينتفعون بالطرق ويتأذون إذا ما صاروا فيها. فهكذا البول في الماء الدائم في هذا المعنى أنه أقل ما في الأمر أنه يفسد على الناس ما يحتاجون إليه من المياه، فيقذرون تلك المياه إن لم يحصل فيها التنجيس، ويبتعدون عن الانتفاع بها. ففيه ما فيه من إدخال الأذية على الناس، ولا فرق حينئذ بين أن يباشر البول أو يبول في الإناء أو يبول في على الماء الدائم فيجري البول في الماء الدائم. لكن أصحاب الظاهرين عندهم عجائب في مثل هذا الأمور، وجاءوا بالمضحكات بسبب الجمود على الظاهر وعدم النظر إلى مقاصد الشريعة. ومن جمودات ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى في قضية النهي عن الحلق، حلق المحرم، ومعلوم أن الله عز وجل قال ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فنهى الله عز وجل عن الحلق. فذهب رحمة الله عليه أن الشخص إذا نتف شعر رأسه نتفا حتى لم يبقي شعرة واحدة أن هذا بما يجوز، لأن هذا لا يدخل في مسمى الحلق. الله عز وجل نهى عن الحلق ولم ينهى عن النتف، وأيهما أبلغ، النتف ولا الحلق؟ النتف أبلغ. فإذا كان الله عز وجل نهى عن الحلق فمن باب أولى أن ينهى عن ما هو أبلغ منه وهو النتف، وهذا قياس الأولى وفحوى الخطاب. لكن الله عز وجل يذكر الأمر المعتاد في أفعال الناس، ما هو معتاد من أحوال الناس أنهم ينتفون شعور رؤوسهم، وإنما يحلقون أو يقصرون، فذكر الله عز وجل الأمر المعتاد، فما كان أولى بما ذكر هو أولى بالحكم. لكن هذه من الجمودات التي سار عليها رحمة الله عليه. وهكذا جاء إلى حديث من ضرب عبده فكفارته عتقه، أو من لطم عبده، فذكر رحمة الله عليه أن اللطم في لغة العرب يكون بظاهر الكف يكون لطم، وإذا كان يعني بباطن الكف يكون لطما، وإذا كان بظاهر الكف فهو صفع، لو صفعه ما يدخل في الحديث. وأما إذا كان بباطن الكف فلا بد أن يعتق العبد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر اللطم ولم يذكر الصفع. والمعنى والمؤدى واحد، سواء لطم أو صفع فإن المؤدى واحد، والتفريق بين هذه الأمور لا تأتي به الشريعة. أي نعم، لو قال هذا جاهل، لو قال هذا شخص يدعي العلم والحكمة في الناس لعده الناس من الجاهلين، وأنه لا عقل له، وإيش الفرق بين الصفع واللطم؟ فكيف تنسب مثل هذه التفريقات إلى حكم أحكم الحاكمين وهو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهكذا يأتي مثلا إلى قضية قضية القتل، قضية القتل بالسم، يأتي إلى قضية القتل بالسم، يعني شخص وضع طعاما بين يدي شخص فيه سم، وضعه بين يديه وقال له كل، فأكله ومات وما يدري أن فيه السم، فأكله ومات، فيقول ليس عليه قصاص ولا دية ولا كفارة ولا شيء. لما؟ قال لأنه هو الذي قتل نفسه، هو الذي أكل، هو الذي باشر الفعل بنفسه، هو الذي قتل نفسه، هو الذي باشر الفعل بنفسه، فيخرج ليس عليه شيء، ليس عليه لا قصاص وليس عليه كفارة وليس عليه شيء. وحديث اليهودية معروف الذي حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام مما يبطل مثل هذا القول. لكن على كل، من أجل هذه الأمور شنع العلماء على العلماء على الظاهرية مثل هذه الجمودات التي لا تستقيم مع حكم أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وهنا الظاهرية سلكوا مثل هذا المسلك في هذه القضية على ما سبق إيضاحه، ولهم من العجائب الشيء الكثير في هذا الباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، في الماء الدائم الذي لا يجري. فقيده النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يجري، فخرج من هذا على قول بعض العلماء الماء الدائم الذي يجري، الماء الدائم الذي يجري بعضه، الماء الدائم الذي يجري بعضه، كالبرك، يعني كالبركة إذا كان يجري بعضها، ما هو ماء فيها استقرار وجريان، الماء يفيض منها ويجري، بعضه مستقر وبعضه يجري. لكن كما عرفنا إذا تتابع الناس في البول في مثل ذلك فإن الناس يمنعون، إذا تتابعوا في البول في المياه الجارية إذا كانت يسيرة فإنها تتغير وتتقدر، إلا إذا كانت مياه جارية واسعة كالأنهار الكبار فإنها لا تدخل في نهي النبي عليه الصلاة والسلام. وأما المياه القليلة وإن كانت تجري فإنه يحصل تغيير لها بالبول أو تقدير، فهذا محمول على المياه الكثيرة، فقول الماء الدائم الذي لا يجري محمول على الماء الكثير، ما هو الماء اليسير الذي يحصل فيه التنجيس إذا اتبع الناس في البول فيها أو التقدير، فإنه خارج عن معنى الحديث. لكن هناك مياه واسعة لا يحصل فيها مثل هذا الأمر، وإن كانت مستقرة في بعضها ويجري يعني بعضها يجري، بعضها يجري قد تكون برك واسعة أو حياض واسعة جدا فيجري بعضها ويستقر بعضها، فيمكن أن يدخل في نعم يمكن أن يراد مثل هذا المعنى، أو يدخل في ذلك البحار، فإن ماء البحر دائم من وجه وجار في نفسه، وجار في نفسه هو دائم وجار فيه جريان في نفسه، وهو دائم في موطنه مستقر في موطنه، وله جريان في نفسه. قد يكون هو المراد بهذا الحديث وقد يراد غير ذلك، والله تعالى أعلم. لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، مفهوم ذلك أنه يجوز البول في الماء الدائم الذي يجري، في الماء الدائم الذي يجري، أو يحمل الحديث على معنى لا يبلن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري تفسير للماء الدائم، أن المراد بالماء الدائم هو الماء الذي لا يجري، فيكون من باب الإيضاح للماء الدائم، يكون من باب الإيضاح لمعنى الماء الدائم، وأن الماء الدائم هو الذي لا يجري، فخرج بذلك الماء الذي يجري. لكن بعد ذلك ينظر في الماء الذي يجري إلى المعنى الذي ذكرناه، فما كان قليلا يتنجس بكثرة البائلين أو يتقدر، فحكمه حكم الماء الدائم كمياه العيون، الماء اليسير الذي يخرج من العيون، لو أن الناس أكثر من البول فيها يتقدرها الناس ولا ما يتقدرها؟ نعم يحصل التقدير، وربما يحصل التغيير من كثرة البائلين، يكون الناس في طرف من أطراف العين يريدون الانتفاع ويشاهدون الناس يبولون في أعلى تلك العين مع قلتها وكثرة من يبول فيها، فإنه قد يحصل التقدير إن لم يحصل التنجيس، فهذا محمول على المياه الكثيرة. أما المياه اليسيرة فهي شبيهة بالماء الدائم، المياه اليسيرة وإن كان لها شيء من الجريان فهي شبيهة بالماء الدائم. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم أنه قد شوهد تغير للمياه الجارية اليسيرة بسبب بول البائلين، أنه قد شوهد هذا أن المياه تغير وإن كانت جارية بسبب قلتها وكثرة بول البائلين. فما كان يحصل في هذا المعنى فهو شبيه بما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تخرج كما عرفنا المياه الكثيرة كالأنهار الكبيرة، ومن باب أولى يخرج من ذلك البحر على ما سبق إيضاحه. نقف إلى هذا الموضع من شرح الحديث وننتقل إلى شرح السنة.